بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 20 من دروسنا في الأشباه والنظائر للإمام ابن نجيم رحمه الله تعالى. وقد وصلنا إلى قاعدة، وهي أن الأصل في الأشياء الإباحة. هنا إخواننا، لما نقول الأصل في الأشياء يعني الحكم الذي كان قبل مجيء الشريعة، والذي كان في أول مجيء الشريعة ما لم يأتي ناسخ أو تأكيد. يعني الآن الأحكام تتلقى من الشريعة. طيب، إذا مسألة لم يرد فيها حكم شرعي، لم يذكر لنا فيها حكم شرعي، كما لو كنا قبل مجيء الشريعة، ما حكم الأشياء؟ هل الأصل فيها الإباحة أو الحظر؟ يعني جاء الإسلام والأشياء كانت قبل ذلك يتعامل بها الناس. طب جاء الإسلام، الآن ماذا نقول في الأشياء؟ هل الأصل فيها الحظر وبالتالي لا يصح لنا أن نتعامل معها حتى يأتي إذن شرعي، أو الأصل في الأشياء الإباحة حتى يأتي حظر، أم الأصل فيها التوقف؟ هذا الكلام إخوان الآن لا يتأتى الآن في زماننا في مجمل المسائل، لأن المسائل الآن حكمها ثابت معروف. والإنسان إذا سئل عن مسألة الآن ولم يعرفها، ما بيقول أصل في الأشياء الإباحة. الآن حكم صار موضح، ويجب علينا أن نبحث عنه وأن نعرفه ونتعلمه وأن نقرأه. لكن إحنا عم نحكي الآن المسألة إذا كانت الآن في يعني قبل الإسلام أولا كصورة أولى، أول مجيء الإسلام صورة ثانية لسه ما جاءت الأحكام، الصورة الثالثة أنه المسائل التي لم يأتي فيها دليل بعينها، ما حكم هذه الأشياء؟ هذه الأشياء التي قال فيها ما هو الأصل فيها؟ هل الإباحة أو غيره؟ فهنا يقول قاعدة، نعم،
هل الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على عدم الإباحة؟
إذا معناها هنا الآن الإشكال، هل الأصل الإباحة حتى يأتي الدليل على عدم الإباحة؟ إذا الإباحة ما بدها دليل، هي الأصل، ولكن الذي يدعي الحظر أو يدعي التوقف لا بد أن يأتي بالدليل. نعم،
وهو مذهب الشافعي رحمه الله. أو التحريم حتى يدل الدليل على الإباحة؟
نعم،
ونسبه الشافعي.
إذن هل الأصل الإباحة أو التحريم؟ نعم،
ونسبه الشافعية إلى أبي حنيفة رحمه الله. وفي البديع المختار أن لا حكم
وفي
للأشياء.
البديع
وفي البديع
عندك البدائع أحسن.
وفي البدائع المختار أن لا حكم للأفعال قبل الشرع،
يعني لا حكم لها بمعنى لا يتعلق بها حكم الله تبارك وتعالى الأزلي، وإن كان لله تبارك وتعالى في كل مسألة حكم، لكن هذا الحكم لا يتعلق بنا إلا عند نزوله إلينا بالدليل. نعم،
والحكم عندنا
وإن كان أزليا
فالمراد به هنا عدم تعلقه بالفعل قبل الشرع.
تمام، إذا الحكم موجود عند الله سبحانه وتعالى، بمعنى أن الله له خطاب أزلي بهذه المسألة بيان حكمها، لكن هذا الحكم ما تعلق بنا قبل مجيء الشرع، فانتفى التعلق
لعدم فائدته.
نعم،
انتهى. وفي شرح المنار للمصنف الأشياء في الأصل على الإباحة عند بعض الحنفية ومنهم الكرخي، وقال بعض أصحاب الحديث الأصل فيها الحظر.
نعم،
وقال أصحابنا الأصل فيها التوقف.
صار عندنا كم قول؟ ثلاثة. الأصل فيها الإباحة والحظر والتوقف. نعم،
بمعنى أنه لا بد لها من حكم لكننا لم نقف عليه بالعقل. انتهى. وفي الهداية من فصل الحداد إن الإباحة
حداد
من فصل الحداد.
نعم، حداد على الزوج يعني.
نعم، إن الإباحة أصل.
نعم،
انتهى. ويظهر أثر هذا الاختلاف في المسكوت عنه.
إذا مسألة سكت عنها الشرع ولم يبينها لا بحرمة ولا بإباحة، فماذا نفعل؟ نقول هنا يقع الخلاف في الأصل في الأشياء، فمن قال الإباحة قال عنها مباح، ومن قال الحظر قال عنها حرام، ومن قال بالتوقف قال نتوقف فيها حتى يأتي الدليل. نعم.
ويتخرج عليها ما أشكل حاله.
يا ترى هل هو حلال أو حرام؟
فمنها الحيوان المشكل أمره والنبات المجهول اسمه.
يعني الآن عندنا نبات رأيناه الآن في الغابن لم نعرفه، طيب ما هذا النبات؟ شو حكمه؟ لا نعلم. لم يأتي بهذا النبات لا حل ولا حرمة، ما الحكم فيه؟ يلي قالوا الأصل أشياء الإباحة شو بيقولوا؟ حلال. يلي قالوا بالحظر شو بيقولوا؟ حرام. نعم.
ومنها إذا لم يعرف حال النهر هل هو مباح أو مملوك.
ومنها الآن في نهر ماء ماشي، يا ترى هل هذا الماء مملوك أم هو مباح للكل عام؟ لا نعرف. طيب ما هو الأصل، الإباحة أم الحظر؟ أيضا يدخل في ذلك. نعم.
ومنها لو دخل
برجه
حمام وشك هل هو مباح أو مملوك.
يعني دخل طائر أنا عندي على البرج، نعم، يا ترى هل هذا الطائر مباح فيحق لي أن أتملكه أم هو مملوك وبالتالي لابد لي أن أرده إلى صاحبي فهو لقطة؟ أيضا يتخرج على إيش؟ على هذه المسألة. نعم.
ومنها مسألة الزرافة،
الحيوان المعروف، هذا ما في نص بالحرمة أو بالحل، فما حكمه؟
مذهب الشافعي رحمه الله القائل بالإباحة القائل بالإباحة
الحل
في الكل.
نعم.
وأما مسألة الزرافة فالمختار عندهم حل أكلها، وقال السيوطي ولم يذكرها أحد في المالكية والحنفية وقواعدهم تقتضي حلها، والله أعلم.
وخاصة أخوان الآن بعد مجيء الشريعة الآن، أن جاء قوله تعالى خلق لكم ما في السماوات والأرض، فما بقيت إباحة أصلية الآن، بقيت إباحة مستفادة من النص وليست إباحة أصلية. يعني الآن حكم الإباحة في الأشياء ليس كالحكم الذي كان قبل الشريعة، لأن ذاك كان حكما أو كان إباحة غير مبنية على الدليل، أما هل مبنية على الدليل فبالتالي هذا غير ذلك. نعم.
قاعدة الأصل في الأبضاع التحريم.
حلو، إذن هذا مستثنى من القاعدة. احنا شو قلنا القاعدة هنيك؟ الأصل في الأشياء الإباحة، لكن في الأبضاع
التحريم.
ليه؟ لأنه هنا ورد فيها المنع، ورد فيها المنع والذين هم لفروجهم حافظون إلا، إذن المستثنى من إيش؟ من الحظر. فبالتالي إذا ما هي القاعدة العامة؟ هي الحظر. فالأصل في الأبضاع التحريم. نعم.
ولذا قال في كشف الأسرار شرح فخر الإسلام الأصل في النكاح الحظر وأبيح للضرورة، انتهى.
ضرورة يعني بقاء النسل. نعم.
فإذا تقابل في المرأة حل وحرمة،
يعني عندنا إشكال أو عندنا يعني دليل يدل على حرمتها أو على حلها، شو منقول؟
غلبت الحرمة، ولهذا لا يجوز التحري في الفروج.
تمام. يعني أنا لو في عندي ماء أواني من المياه أحدها نجس، يحق لي أن أتحرى وأن أتوضأ بواحدة منها بالتحري، وإذا أردت أن أشرب وعندي إناءان طاهر ونجس بتحرى. طيب يا ترى لو عندي زوجتان أو عندي امرأتان إحداهما حلال والثانية حرام، بحق لي أتحرى هنا؟ قال لا تحري في الفروج. نعم.
وفي كاف الحاكم الشهيد من باب التحري، لو أن رجلا له أربع جوار
حلو
أعتق واحدة منهن بعينها،
عنده أربع جواري كلهن حلال، أعتق واحدة بعينها ثم نسيها، إذن الآن أخوة شو الحكم الآن؟ نسينا المعتقة بين الأربعة، ما الحكم هنا؟ نعم.
فلم يدري أيتهن أعتق، لم يسعه أن يتحرى للوطء ولا للبيع، ولا يسع للحاكم أن يخلي بينه وبينهن حتى تبين المعتقة تبين المعتقة المعتقة من غيرها
أو حتى تبين يعني تظهر يعني
حتى تبين
تظهر هي. طب كيف تظهر؟ بإخباره يعني يتذكر. وإذا كان غير حتى يبين المعتقة بيكون أحسن. حتى يبين المعتقة بيكون أحسن، لأن البيان من يجي البيان
منه
هو اللي نسي. نعم. وهنا عمل بإيش إخواننا؟ عملنا بأن الأصل في الفروج التحريم. نعم. يعني هلا هن كانوا أربعة إما لما أعتق واحدة ونسيها جهلنا ما هو الحلال منها. ما بحق له يتحرى الآن والله أخي غالبا هي لا بصير أقول هيك. نقول له تذكر وأخبرنا. نعم.
وكذلك إذا طلق إحدى نسائه بعينها ثلاثا.
تمام.
ثم نسيها. وكذلك إن
أيضا ما الحكم إخواننا هنا؟ لا يحق له أن يقرب واحدة منهن، ولا يحق للحاكم أن يخلي بينه وبينهن. يعني يجب عليه أن يمنع هذا الرجل عن النساء الأربعة حتى يتذكر. نعم.
وكذلك إن ميز كلهن إلا واحدة لم يسعه أن يقربها حتى يعلم أنها غير المطلقة. وكذلك يمنعه القاضي عنها حتى يخبر أنها غير المطلقة. فإذا أخبر بذلك استحلفه البتة أنه ما طلق هذه بعينها ثلاثا ثم خلى بينهما. فإن كان حلف وهو جاهل بها فلا ينبغي له أن يقربها. فإن باع في المسألة الأولى
يعني هو الآن لو حلف الرجل نفسه والقاضي خلى بينه وبينها بناء على حلفه، لكن هو عمليا ما حلف عن أنه حلف عن إيش؟ عن جهل. قال هذا الحلف لا يحلها له، تبقى حراما عليه. نعم.
فإن باع في المسألة الأولى ثلاثة من الجواري فحكم الحاكم فإن أجاز بيعهن وكان ذلك من رأيه
رأي القاضي يعني،
وجعل الباقية هي المعتقة ثم رجع إليه بعض ما باع بشراء أو هبة أو ميراث لم ينبغي له أن يطأها، لأن القاضي قضى فيه بغير علم فلا ينبغي له أن يطأ شيئا منهن بالملك إلا أن يتزوجها.
فعندها
فحينئذ لا بأس لأنها زوجته.
يعني صار إخوان عندها الآن يطأها إما بملك اليمين أو بالزوجية. هو الآن هذه الأمة احتمال تكون هي مطلقة أو لسها أمة، فلما تزوجها حلت له في الحالين، إما بملك اليمين لو كانت مو هي المطلقة، أو يعني أو تكون بالزواج لو في حال كانت هي المعتقة
لأنها زوجته أو أمته. ولا يجوز التحري في الفروج لأنه يجوز في كل ما جاز للضرورة.
لأنه يجوز في كل ما جاز للضرورة. يعني لماذا جاز التحري في المواضع التي جاز فيها؟ للضرورة، ولا ضرورة هنا.
والفروج لا تحل بالضرورة.
لا تحل
بالضرورة.
نعم.
ثم قال ولو أعتق جارية من رقيقه.
حلو. ثم عنده رقيق أعتق واحدة من رقيقه ثم نسي هذه المعتقة ومات، ما الحكم هنا؟
لم يجز للقاضي التحري.
ما بيحق للقاضي الآن إلا والله أخي الآن ننظر بالتحري ننهي المعتقة والباقي حلال.
ولا بقوله للورثة أعتقوا أيتهن شئتم أو أعتقوا التي أكبر ظنكم أنها حرة.
ما في تحري إخوانا هنا.
ولكنه يسألهم فإن زعموا أن الميت أعتق هذه بعينها أعتقها
القاضي واستحلفهم
على عملهم في الباقيات.
نعم.
فإن لم يعرفوا من
على
ذلك
على عملهم عندكم على علمهم عندي. إنه يا ترى هل يعني يحلفون أننا لا نعلم أن الميت قد أعتق هذه أو هذه؟ نعم.
واستحلفهم على علمهم في الباقيات.
نعم.
فإن لم يعرفوا من ذلك شيئا أعتقهن كلهن. وأسقط عنهن قيمة إحداهن وسعين فيما بقي.
إذن الآن ماذا يفعل القاضي؟ أول شيء لا يبيحهن بهذه الطريقة، وإنما يعتقهن جميعا، الجوائز الأربعة. إذن ما تحكم واحدة؟ واحدة. طيب الآن وأسقط عنهن قيمة إحداهن، واحدة منكم تسقط قيمتها عن المجموع، وتسعى الأربعة في قيمة ثلاثة، لأنه عند الأربع إماء عتقت واحدة مجهولة، بتسعى الأربعة في قيمة ثلاث إماء، وترد هذه القيمة لمين؟ للورثة. نعم.
وخرج عن هذا الأصل،
وخرج عن هذا الأصل أنه أصل أن الأصل في الفروج التحريم أو الحظر، خرج عن هذا الأصل مسألة
في فتاوى قاضي خان،
وهي
صبية أرضعها قوم كثير من أهل القرية.
تمام. الآن بعرف أنه هذه المرأة فيها فتاة مرضعة من بيت من هذا البيوت. طيب مين أنو بيت؟ ما إخوانا جهلنا ما هو البيت. بتذكر أنه رضعان من هالقرية هي، ما الحكم هنا يا ترى؟ هل يحق لي أنا الزواج منها؟ احتمال تكون قريبتي. نعم.
أقلهم أو أكثرهم لا يدري من أرضعها، وأراد واحد من أهل تلك القرية أن يتزوجها.
لا، في احتمال تكون رضعانة من أمي، وقد تكون رضعانة من واحدة غريبة جارتنا. إذا بالتالي هنا ما الحكم إخواننا هنا؟
قال أبو القاسم الصفار: إذا لم تظهر له علامة ولا يشهد أحد له بذلك يجوز نكاحها.
تمام. ليه؟ وذاك الحرج،
وهذا من باب الرخصة.
تمام. أما الأصل أنه لا يجوز، لكن الرخصة أخواننا أنه يجوز لرفع الحرج
كي لا ينسد باب النكاح. فلو اختلطت الرضيعة بنساء يحصون لم أره الآن، ثم رأيت في الكافي للحاكم الشهيد.
لك عندكم يحصون؟ لازم يقول يحصينا، هيك الواو للمذكر، وهي الأولى لنساء يحصينا. نعم.
ثم رأيت في الكافي للحاكم الشهيد ما يفيد الحل.
الحل.
نعم. ولفظه: ولو أن قوما كان لكل منهم جارية فأعتق أحدهم جاريته،
لكل منهم
جارية. نعم. فأعتق أحدهم جاريته ولم يعرف المعتقة، فلكل واحد منهم.
ولم يعرف المعتقة.
ولم يعرف المعتقة.
يعني من هي الصبي المعتقة؟
فلكل واحد منهم أن يطأ جاريته حتى يعلم أنها المعتقة بعينها.
تمام. هي أيضا خرجت عن الأصل. يعني إحنا الآن مجموعة كل واحد منا له أمة، نتذكر أن واحد منا أعتق أمته. طيب مين أنا ولا أخونا ولا أخونا؟ ما عرفنا مين. طيب أنا احتمال يكون نعم أنا أعتقته، وبالتالي أمتي حرة. طب أخونا كذلك، أخونا كذلك. طيب ما الحكم؟ قال: جاز لكل واحد منا أن يطأ أمته مع احتمال أنها حرة. ها. لكن ليه؟ قال: وذلك رخصة في هذا الباب.
وإن كان أكبر رأي أحدهم أنه هو الذي أعتق، فأحب إلي أنه لا يقرب حتى يستيقن ذلك، ولو قرب لم يكن ذلك حراما، ولو اشتراهن رجل واحد قد علم ذلك لم يحل له أن يقرب واحدة منهن حتى يعرف المعتقة.
يعني اشترى أمته وأمتي وأمت الثالث. هلا أكيد واحدة منهم معتقة، طب شلون بعطيها أنا؟ إذا معناها هو عمليا اشترى تنتين إماء وواحدة حرة، بس أنه منهم ما بيعرف. إذا شو قلنا له؟ لا يحق له أن يقرب واحدة منهن حتى يعرف المعتقة، فتكون المعتقة حرة والباقي عنده إماء.
ولو اشتراهن إلا واحدة،
لو اشترى الآن مجموع الإماء إلا واحدة ما اشتراها،
حل له وطؤهن.
ليه؟ لأن احتمال اللي ما اشتراها تكون هي المعتقة وبالتالي الباقي كله الإماء.
فإن فعل ثم اشترى الباقية،
فإن فعل يعني اشترى الجميع إلا واحدة ثم اشترى الباقية
إيه؟ لم يحل له وطء شيء منهن،
لأنه عاد الإشكال يعني
ولا
بيعه
حتى يعلم المعتقة منهن،
لأنه احتمال يكون باع الحرة ما بيصير.
ثم ليعلم أن هذه القاعدة إنما هي فيما إذا كان في المرأة سبب محقق للحرمة، محقق للحرمة، فلو كان في الحرمة شك لم يعتبر.
نعم.
ولذا قالوا لو كان في الحرمة شك لم يعتبر. ولذا قالوا لو أدخلت المرأة حلمة.
عندنا ما هيك؟
نعم.
في
كأنه أيوة.
في هذه الجملة هي. أيوة.
ولذا قالوا لو أدخلت المرأة حلمة ثديها في فم رضيعة ووقع الشك في وصول اللبن إلى جوفها لم تحرم.
نعم.
لأن في المانع شك
المانع شكا
شكا
المانع اللي هو الرضاع يعني. وفي الولواجية نعم.
كما في الولواجية وفي القنية
لا مسألة جديدة هلا.
وفي القنية امرأة كانت تعطي ثديها صبية واشتهر ذلك فيما بينهم ثم تقول لم يكن في ثدي لبن.
إذن أنا نعم كنت أعطيه ثدي بس ما كان في لبن حين ألقمتها
ثدي ولا يعلم ذلك إلا من جهتها. جاز لابنها أن يتزوج بهذه الصبية.
ليه؟ لأنه ما تيقن من حرمة فبقينا على إيش؟ على الإباحة.
وفي الخانية صغير وصغيرة بينهما شبهة الرضاع.
ما في يقين احتمال يكون رضاعين سوا ولا يعلم ذلك حقيقة.
قالوا لا بأس بالنكاح بينهما هذا إذا لم
لعدم اليقين. وهذا خلاف إخوان القاعدة أن الأصل في الأشياء في الفروج التحريم. نعم.
هذا إذا لم يخبر بذلك أحد. فإن أخبر به عدل ثقة يؤخذ بقوله ولا يجوز النكاح بينهما.
طبعا إخواننا هذه المسألة يعني من باب الديانة، إذا غلب على الظن صدق هذا المخبر نعم يعني هذا باب الديانة. أما قضاء لا يثبت الرضاع إلا برجلين أو رجل وامرأتين. الإنسان مثلا متزوج امرأة وجاء أحد وأخبره أنه هذه امرأة مثلا أنت رضعان أنت وياها أو ما شابه ذلك، فعند القاضي لا يثبت الرضاع إلا بشاهدين أو شاهد وشاهدتين. لكن لو غلب على الظن صدقه فإنه يجب ديانة. نعم.
وإن كان الخبر بعد النكاح وهما كبيران فالأحوط أن يفارقها. ثم ليعلم أن البضع وإن كان الأصل فيه الحظر يقبل في حل. وإن كان الأصل فيه الحظر يقبل في حله خبر الواحد. قالوا لو اشترى أمة زيد وقال بكر وكلني زيد ببيعها يحل وطؤها.
يعني هذا بكر عنده أمة. قال يا بكر لمن هذه الأمة؟ قال لزيد. لكنه وكلني ببيعها فاشتريناها منه من مين؟ من بكر على أنها لزيد. طيب من حكم؟ قال يحق لي جاز لي وطؤها. طيب بركي هذا عم يكذب بكر وبعني من غيره. نقول في هذا الأصل في الفروج الحرمة لكن الحل يثبت بخبر الواحد.
وكذا لو جاءت أمة قالت لرجل إن مولاي بعثني إليك هدية
حلو
وظن صدقها حل وطؤها.
الآن أما جاءت إلى رجل قالت له إن سيدي أرسلني إليك هدية يعني هو وهبني إليك، وهذا الرجل غلب على ظنه صدقها، ما الحكم؟ حل له وطؤها. إذا ثبت حل بخبر الواحد هي الأمة نفسها. نعم.
ولم أرى حكم ما إذا وكل شخصا في شراء جارية ووصفها فاشترى
يعني بين له أوصافها كأنه عينها له
فاشترى الوكيل جارية بالصفة ومات قبل أن يسلمها للموكل.
مات الوكيل قبل أن يسلمها للموكل. إحنا ما نعرف هنا هذا الوكيل يا ترى هل اشتراها لنفسه أم الموكل؟ إذا اشتراها لنفسه إذا هي ملكه ملك الوكيل، وإذا اشتراها للموكل فهي ملك الموكل. هذا مات، ما نعرف إحنا شو النتيجة الآن. قال فمقتضى القاعدة حرمتها على الموكل. ليه؟ وذلك لاحتمال أنه
اشتراها لنفسه
من الوكيل. نعم.
وإن كان شراء الوكيل الجارية بالصفات المعينة ظاهرا في الحل ولكن الأصل التحريم، وينبغي الرجوع إلى قول الوارث لأنه خليفته وله نظائر في الفقه.
نعم.
ولما كان الأولى الاحتياط في الفروج قال في المضمرات إذا عقد على أمته منزها عن وطئها متنزها عن وطئها حراما.
طبعا أخوانا إذا عقد على أمته متنزها عن وطئها حراما، مو هيك؟ على سبيل الاحتمال
أو محلوفا عليها بعتقها وقد حنث الحالف وكثيرا ما يقع.
شو أخوانا مثل هاي؟ يعني أنا عندي أمة أردت وطئها، هي أمتي، ما الحكم؟ قال عقدت عليها عقد نكاح. طب شو حكم نكاح الأمة؟ قال لا يصح. طب لماذا عقدت عليها؟ قال لاحتمال أنها حرة متنزها عن وطئها حراما. يعني هو الآن يقول طيب بركي هي حرة أنا معرفان، وبركي هذه يعني كانت محلوفة عليها أنه إذا فعل سيدها الأول كذا فهي حرة، هو فعل ذلك وباعني إياها بعد الشروط، إذا ما أنا هي حرة الآن. صح الآن بيع ظاهرا سواها أما عندي، بس هو الآن تنزه عن وطئها بهذا الأمر ليه؟ وعقد عليها لهذا الأمر. نعم.
وكثيرا ما يقع لا سيما إذا تداولتها الأيدي.
إنه إيش؟ إنه قد أحد الذين اشترى هذه الأمة قد يكون حلف عليها وعتقت ثم باعها وحمل عرفانين، فبالتالي باعها وهي حرة فالبيع غير صحيح، فبالتالي وطأ حرام، فلهذا الاحتمال شو قلنا؟ يعقد عليها احتياطا.
فما وقع لبعض الشافعية من أن وطأ السرار اللاتي يجلمن اليوم من الروم والهند والتركي حرام.
ليش؟
إلا أن ينتصل.
ليش أخوانا؟ لأنه في عنا شك في الحل. هلا أحيانا قد يكون قسم مو صحيح، ما صار قسم أصلا للغنائم، أو ربما بعض الطرق قد يكون بايع أولاده أو مرته. إذن لهذا الأمر شو قلنا؟ لهذا الاحتمالات إذا هذه حرة وبالتالي ما هي أما هي، فلهذا الاحتمال يعقد عليها. نعم.
إلا أن ينتصب في المغانم من جهة الإمام من يحسن قسمتها فيقسمها من غير حيف ولا ظلم.
هي أول حالة. أو
تحصل قسمة من محكم.
المحكم يتفق عليه الناس، تعال واقسم بيننا هذه الغنائم.
أو
يعني الحالة الأولى أن يكون القاسم معين من قبل الخليفة، من قبل الإمام. الحالة الثانية لا،
المحكم.
يعني محكم اتفق عليه الناس. نعم.
أو يتزوج بعد العتق بإذن القاضي أو المعتق، والاحتياط اجتنابهن مملوكات وحرائر.
مملوكات وحرائر. نعم.
فروع لها حكم لازم، فإن الجارية
لها حكم لازم. ما؟
فروع لها حكم لازم، فإن الجارية المجهولة الحال المرجع فيها إلى صاحب اليد إن كانت صغيرة، وإلى إقرارها إن كانت كبيرة.
المرجع فيها
المرجع فيها إلى صاحب اليد إن كانت صغيرة، وإلى إقرارها إن كانت كبيرة.
إنه أنت يا أما هل أنت حرة أم أما؟ قلت لك لا أنا أما أو أنا حرة. فإن كانت صغيرة فالكلام لمين؟ لصاحب اليد السيد يعني. وإن كانت كبيرة فالقول قولها،
وإن علم حالها فلا إشكال.
نعم.
تنبيه.
وين هي؟
فروع لها. فما وقع حرام. فما وقع لبعض الشافعية من أن وطأ السراري التي يجلبنا اليوم من الرومي والهندي والتركي حرام.
ايه هذا الكلام ورع لا حكم لازم. أحسن. فورع تمام هيك مو فروع هي. فورع أحسنت لا حكم لازم. فورع أنا عندي فروع هي كاتبينها.
فورع لا حكم لازم
يعني هذا كلام الشافعية ليس من باب الفتوى أنها حرام، وإنما تورع به الشافعية ورعا لا أنه حكم لازم يجب علينا فعله بحيث لو خالفنا نكون آثمين. هذا ورع. نعم
نعيد سيدي
لازم وضحك ما.
فورع لها حكم لازم.
فورع
ما في و...
لا حكم لازم.
ورع لا حكم لازم لها لا حكم لازم
لا حكم لازم
لا حكم لازم. فإن الجارية المجهولة الحال المرجع فيها إلى صاحب اليد إن كانت صغيرة.
يعني الآن عندنا أما ما عرفنا أصلا مسألة هيلها شو أنتي؟ إذا قالت لي أنا أما فهي أما، وإلا فهي حرة إن كانت كبيرة، وإذا كانت صغيرة نسأل مين؟ سيدها. أن هذا الحكم المفتى عليه، أما الورع هو التنزه هذا أمر ثاني.
وإلى إقرارها إن كانت كبيرة وإن علم حالها فلا إشكال.
نعم.
تنبيه. في معراج الدراية من كتاب الحظر والإباحة إن أصحابنا رحمهم الله احتاطوا في أمر الفروج إلا في مسألة لو كانت جارية بين شريكين وادعى كل منهما أنه يخاف عليها من شريكه،
يعني أخشى أن يطأها. طبعا الأمة بين الشريكين لا توطأ لا من قبل هذا ولا من قبل هذا، لكنها تخدم هذا يوما وهذا يوما. طيب هو ماذا قال الشريك؟ قال أنا أخشى عليه أن يطأها.
وطلب أن توضع على يد عدل لا يجاب إلى ذلك.
ليه؟ وذلك لأنه يريد أن ينتزع الملك من صاحبه. هذه الأمة ملك الشريك، فبالتالي لا يحق لك نزع الملك من شريكه.
وإنما تكون عند كل واحد يوما حشمة للملك
للملك
انتهى.
يعني مراعاة لإيش؟ لملك المالك حتى لا يعتدى على أملاك الناس.
قاعدة
أخواننا هنا. الحمد لله رب العالمين.